يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فلا شك أن كتاب الله عز وجل فيه الخير والهدى وصلاح أحوال الأمة، تصلح أحوال الأمة الاجتماعية بالتمسك بهذا الكتاب، وتصلح أحوال الأمة النفسية بهذا الكتاب ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وتصلح أحوالهم السياسية بهذا الكتاب، وتصلح أحوالهم المالية بهذا الكتاب. والمؤمن عندما يتمسك بكتاب الله عز وجل يرجو ما في الآخرة، يرجو الأجر الأخروي، فإن حصل له أجر دنيوي كان ذلك تابعا وليس مقصودا أصالة. وحينئذ فعلينا بالتوجه إلى كتاب الله عز وجل لترتفع درجاتنا عند الله ولنحصل على إرضاء رب العالمين. فما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه. وهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم يمكن أن نتوجه إليه من خلال قراءة آياته، فإن القراءة يثاب المرء عليها بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وكذلك نتوجه إلى هذا الكتاب من خلال حفظه، فإن الله عز وجل قد وصف الذين أوتوا العلم بأن هذا الكتاب في صدورهم، بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم. وكذلك ورد في الحديث أن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ويمكن أن نتوجه إلى هذا الكتاب العظيم كتاب الله عز وجل من خلال تدبر معانيه ومعرفة المراد به. وقد عاب الله عز وجل على الذين لا يتدبرون القرآن، قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويمكن أن نطيع الله عز وجل من خلال العمل بهذا الكتاب والتمسك بما جاء فيه من أوامر مع الانتهاء عن نواهيه. وحينئذ لا يمكن أن نعمل بما في الكتاب إلا إذا عرفنا المعاني التي يحتوي عليها هذا الكتاب. ومن ثم اهتم العلماء ببيان معاني القرآن وتفسيره وبيان مراد الله عز وجل به، وألفت المؤلفات في تفسير القرآن من العهود الأول، ومن أوائل من عرف عنه التدوين في تفسير القرآن الإمام مقاتل المتوفى سنة 150، ومن أوائل الكتب التي وصلت إلينا تفسير سفيان وتفسير النسائي، ومن أعظم الكتب في ذلك وأجمعها كتاب تفسير ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة. وحينئذ استفاد العلماء من هذه المؤلفات وجمعوا ما ورد في معاني القرآن من خلال كتب التفسير، ولكن الأمة لا زالت محتاجة للنظر في هذا القرآن، لا زالت محتاجة لتدبر معانيه. فما دون من تفسير القرآن فإنه لا يكفي في بيان مراد الله عز وجل، فإن هذا القرآن فيه من المعاني ما لا يمكن أن يحصيه بشر، فيه من المعاني والدلالات ما لا يخلق عن كثرة الرد. فكلما قرأنا هذا القرآن وجدنا فيه معاني لم نكن قد توصلنا إليها فيما سبق، وحينئذ حث العلماء على تدبر القرآن وتبين مراد الله به، وقال وقرروا بأنه لا يكفي معرفة ما دون في تفسير كتاب الله عز وجل. ومن ثم حرص العلماء على تدوين القواعد التي يمكن من خلالها معرفة مراد الله عز وجل في كتابه العظيم، فألفوا مؤلفات في أصول التفسير، ومن أعظم ما ألف في ذلك رسالة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهي عظيمة ونافعة، وقد تداولها العلماء بالشرح والبيان والتقرير، وإن كانت تحتاج إلى تقرير لما فيها وتحتاج إلى زيادة القواعد التي ذكرها العلماء في تفسير القرآن. وعلماء التفسير لم يغفلوا هذه القواعد، بل ذكروا في مقدمات تفسيرهم العديد من قواعد التفسير وأصوله. وممن ألف في أصول التفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، المولود في العقد الثاني من القرن الرابع عشر. والشيخ عبد الرحمن معروف بتوجهه للعلم، ومعروف بأمانته، ومعروف بعلمه، وقد درس على علماء زمانه، فدرس على الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، والشيخ سليمان بن سحمان، والشيخ حمد بن فارس، والشيخ محمد بن مانع، والشيخ عبد الله العنقري، وطبقة هؤلاء من العلماء. وقد كان مشرفا على الطبع في مطبعة الحكومة في مكة، ثم كان أمينا للمكتبة السعودية في الرياض، وقد كتب مؤلفات عديدة، من أعظمها كتاب في أصول الأحكام الذي جمع فيه أحاديث الأحكام، ثم شرح هذه الأصول في 4 مجلدات معروفة مطبوعة متداولة، وكتابه كتاب عظيم نافع. ومن مؤلفاته أيضا كتاب حاشية الروض المربع التي اعتنى بطبعها وتنسيقها وإعادة النظر فيها فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، ومن كتبه، وله كتب عديدة وحواشي مفيدة على كثير من كتب أهل العلم، سواء في العقيدة أو في الفقه أو في التفسير أو في النحو واللغة العربية. وقد قام بعملين جليلين عظيمين يتمثلان في جمع فتاوى العلماء، فجمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية التي لا زال الناس ينهلون من علومها، وطبعت في 35 مجلدا، ثم قام بفهرسة هذه الفتاوى في مجلدين، فأصبح الجميع 37 مجلدا. والعمل الثاني للشيخ رحمه الله جمعه لفتاوى علماء نجد في كتابه الدرر السنية. ولعلنا نقرأ في مقدمة الشيخ في أصول التفسير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى، مقدمة التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه مقدمة في التفسير تعين على فهم القرآن العظيم الجدير بأن تصرف له الهمم، ففيه الهدى والنور، ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم. تنزيل القرآن. أجمعوا على أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، سمعه جبريل من الله، وسمعه محمد من جبريل، وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا، وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وبدعوا من قال إنه فاض على نفس النبي من العقل الفعال أو غيره كالفلاسفة والصابية، أو أنه مخلوق في جسم من الأجسام كالمعتزلة والجهمية، أو في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما كالكلابية والأشعرية، أو أنه حروف وأصوات قديمة أزلية كالكلامية، أو أنه حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل كالهاشمية والكرامية. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي أو غير مخلوق فمبتدع.
نعم، نقف على هذا.
مما أخلنا في ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله ما هو مذكور عندكم من سنة وفاته، فقد توفي رحمه الله سنة 93 و300 و1000، وللشيخ رحمه الله أبناء أفاضل ما زلنا نشاهد من أبنائه ما يسر له الخاطر. قول المؤلف هنا مقدمة، إما أن تكون اسم فاعل بكسر الدال لأنها تتقدم غيرها، وإما أن تكون اسم مفعول مقدمة بمعنى أن المؤلف أو العلماء أو أهل التفسير يقدمونها على غيرها ويجعلونها سابقة لغيرها. وأصول التفسير المراد بالأصل في اللغة الأساس، ولذلك أصل الشجرة أساسها الذي تقوم عليه، قال تعالى أصلها ثابت. وبعض العلماء من الأصوليين وغيرهم يقول إن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، وفي هذا نظر لأن السقف يبنى على الجدار، ومع ذلك ليس الجدار أصلا للسقف. والتفسير هو التوضيح والبيان، قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والمقصود هنا بالتفسير بيان مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه القرآن الكريم حسب ما يظهر لنا. وعلم أصول التفسير يراد به القواعد الكلية التي نتمكن بواسطتها من تفسير القرآن، القواعد الكلية التي نتمكن بواسطتها من فهم القرآن وتفسيره. ومن خلال هذا نعرف أن موضوع هذا العلم هو القرآن الكريم كلام الله عز وجل. ويمكن أن نتعرف الفوائد التي سنجنيها من تعلم علم أصول التفسير من خلال ما يأتي. أولا، بواسطة هذا العلم علم أصول التفسير نتمكن من فهم كلام الله عز وجل، فأصول التفسير هي المناهج التي تبين لنا الطريق الذي يلتزمه المفسر في كلام الله تعالى. ولا شك أن لكلام الله مزية وخاصية، وأن تدبر القرآن أمر مطلوب، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، قال تعالى فلا يتدبرون القرآن. وثانيا، من فوائد معرفة أصول التفسير أننا نسلم من الإثم المرتب على القول على الله بلا علم، ومن تفسير القرآن بالرأي المجرد. وقد تواترت النصوص في بيان عظم إثم من قال على الله بلا علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن لم يتمكن من معرفة هذه القواعد، قواعد التفسير، فإنه حينئذ يحرم عليه أن يفسر القرآن، ويجب عليه في فهم القرآن أن يعتمد على فهم غيره ما لم يكن معروفا بأصل اللغة. ومن فوائد معرفة أصول التفسير الترجيح بين أقوال المفسرين، فنحن عند قراءة تفسير القرآن نجد أقوالا مختلفة، فطائفة يفسرونها بقول، وطائفة يفسرون الآية بقول آخر. ما هو الراجح من هذه الأقوال؟ يمكن أن نتعرفه من خلال معرفة أصول التفسير. ومن فوائد هذا العلم أيضا أن نحكم على أقوال المفسرين تصويبا وتخطئة، فعندما نعرف هذه القواعد ثم نجد قولا بأحد من المفسرين يفسر القرآن، فإننا نطبق هذه القواعد على قوله، فننظر هل قوله قول صائب أو هو قول خاطئ. ومن فوائد معرفة أصول التفسير أيضا أننا نتمكن من معرفة الأحكام الشرعية الواردة في القرآن، فإننا إذا عرفنا معاني القرآن من خلال قواعد التفسير وأصوله تمكننا من استخراج الأحكام الشرعية. وكذلك من فوائده أن نعرف أحكام النوازل الجديدة والمسائل الحادثة، فإن هذا القرآن العظيم قد بين الله أنه جعله تبيانا لكل شيء، وكل ما احتجنا إليه من أحكام الشريعة فهو موجود في الأدلة الشرعية. فحينئذ عندما تأتينا مسألة جديدة فلا بد أن يكون حكمها موجودا في كتاب الله أو في سنة رسوله نصا أو استنباطا، كما قال جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فحينئذ كيف يستنبطونه؟ بواسطة هذه القواعد، قواعد التفسير وأصوله. وبمراعاة هذه القواعد نسلم بإذن الله من الخطأ في التفسير. قواعد التفسير وأصوله كانت موجودة في عهد النبوة، ولذلك لما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بإيضاح الكتاب وتبيينه للأمة، وبين الله عز وجل أنه سيبينه وأن على الله البيان، فحينئذ نأخذ من هذا قواعد للتفسير. منها أولا أن القرآن يفسر القرآن، ومنها أيضا أن السنة تفسر القرآن، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم في عصر الصحابة رضوان الله عليهم كان الصحابة يرجعون إلى دلالات اللغة في فهم الكتاب، وكان لديهم من القواعد الشرعية ما يؤهلهم لفهم كتاب الله عز وجل. وحينئذ فهذا العلم كان موجودا في عهد النبوة، موجودا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، لكنه لم يدون في تلك العصور، وإنما ابتدي تدوين هذا العلم عند البدء في تدوين علم أصول الفقه. فإنه من المعلوم عندكم أن من أوائل من ألف في أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة. فلما كتب هذا الكتاب، كتاب الرسالة، ضمنه العديد من قواعد التفسير، من جهة البيان والعموم والخصوص ونحو ذلك من مباحث قواعد التفسير. ثم بعد ذلك ضمن علماء أصول الفقه مؤلفاتهم في هذا العلم قواعد متعلقة بالتفسير، فكانت هذه القواعد مما يستنير به العلماء في فهم كتاب الله عز وجل. لكن العلماء احتاجوا إلى تقريب هذه القواعد في مؤلفات خاصة. وليعلم قبل هذا بأن أصول الفقه ليس خاصا بما يعرف بعلم الفقه بالمسائل العملية المسمات بعلم الفقه، فأصول الفقه كما تستخرج منه الأحكام الفقهية تستخرج منه أيضا الفوائد المتعلقة بالتفسير والمتعلقة بالحديث والمتعلقة بتأصيل بقية العلوم. ولذلك فإن علم المصطلح مثلا قد استند فيه إلى ما كتبه العلماء في علم الأصول، وقواعد التفسير وأصوله استند فيه العلماء على قواعد أصول الفقه. فحينئذ نقول لا اختصاص لعلم الأصول بالفقه، بل جميع علوم الشريعة تستند على قواعد الأصول. فإن قال قائل لماذا خص العلماء هذا العلم بالفقه فقالوا أصول الفقه، فقيل في هذا وجهان. الوجه الأول أن المراد بالفقه هنا جميع علوم الشريعة، كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فالمراد بالتفقه هنا في الدين ليس علم الفقه الخاص، وإنما المراد به جميع علوم الشريعة: العقيدة، الفقه، التفسير، الحديث. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة في تفسير المراد بكلمة الفقه قال هو معرفة النفس ما لها وما عليها، وهذا يشمل جميع العلوم. والوجه الثاني في هذا إنكار هذه التسمية كما قاله طائفة من الحنفية وغيرهم، وقالوا لا يصح أن يسمى هذا العلم أصول الفقه، وقرروا بناء على ذلك أنه ينبغي إطلاق هذا العلم فيقال علم الأصول. قالوا ولذلك نجد كثيرا من العلماء يقولون في مؤلفاتهم المصقول في علم الأصول وهكذا. بعد ذلك احتاج العلماء إلى إفراد القواعد المؤلفة في التفسير لوحدها. لماذا احتاجوا إليها؟ لأننا في أصول الفقه لا نأتي بالقاعدة مجردة، وإنما نأتي بالقاعدة ونذكر الأقوال فيها ونذكر الأدلة ثم نرجح بينها. أما في قواعد التفسير وقواعد المصطلح فإننا نأخذ قواعد مسلمة لا نحتاج فيها إلى استدلال ولا نحتاج فيها إلى ذكر أقوال، وإنما نأتي بالقول الراجح سواء في المصطلح أو في قواعد التفسير. هذا العلم ما حكم تعلمه؟ هو من فروض الكفايات الذي يجب على الأمة أن يوجد فيها من يعلمه من أجل أن نتمكن من فهم كتاب الله عز وجل وأن نطبقه على الوقائع والحوادث التي تحدث على الأمة، فإذا تركته الأمة جميعا أثموا. وهذا العلم علم أصول التفسير يستمد من علم أصول الفقه كما تقدم سابقا، وعلم الأصول يستمد من شيئين: من الأدلة الشرعية كتابا وسنة، ويستمد من لغة العرب، فإن القرآن نزل بلغة العرب كما قال سبحانه إنا جعلناه قرآنا عربيا. فإذا أردنا أن نفهم هذا الكتاب فلا بد أن نكون ملمين بلغة العرب. قال المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة في التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم جار ومجرور، وهنا الجار والمجرور لا بد أن يكون متعلقا بشيء، ويصح أن يكون متعلقا باسم، كأن تقول ابتدائي بسم الله، ويصح أن يكون متعلقا بفعل كأن تقول أبتدئ بسم الله، وكلاهما وارد في القرآن. قال تعالى بسم الله مجريها، هنا علق الجار والمجرور بالاسم، وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ فعل وباسم تعلق بهذا الفعل. بسم الله، الله علم على الذات الإلهية، والرحمن الرحيم صفتان من أوصاف الله عز وجل، واسمان من أسمائه تتضمنان صفة الرحمة، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تعالى تتضمنان صفة الرحمة، لأن الأسماء المشتقة تدل على اتصاف الله عز وجل بالصفة التي اشتقت منها هذه الأسماء. وأنتم تعلمون أن ما يضاف إلى الله عز وجل ثلاثة أشياء: الأول أفعال فهذه لا يشتق منها شيء، والثاني صفات، والصفات يشتق منها الأفعال، والثالث الأسماء. فإذا أثبتنا الاسم معناها أننا نثبت الصفة ونثبت الفعل، وإذا أثبتنا الصفة فمعناها أننا نثبت الفعل ولا يلزم منه إثبات الاسم، وإذا أثبتنا الفعل فإنه لا يلزم من ذلك أن نثبت لله صفة ولا اسماء. هذه البسملة لها مكانة في الشريعة ومنزلة، وقد شرع الله لنا البداء بالبسملة في عدد من الأعمال، منها إيش؟ الوضوء، الأكل، قراءة القرآن، الجماع، دخول الخلاء، كتابة الرسائل. قال المؤلف بعد ذلك الحمد لله. جرت العادة أن الخطب تبدأ بحمد الله تعالى، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبة الجمعة بالحمد بدون بسملة، وجرت العادة أن المراسلات والكتب تبدأ بالبسملة دون حمد، كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الكتب إلى ملوك زمانه وغيرهم، فكان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كذا بدون ذكر للحمد. وأما بالنسبة للمؤلفات والكتب فإنه يكتنفها جانبان: الجانب الأول أنها كتاب فشرع فيها البداءة بالبسملة، والجانب الثاني أنها بمثابة الخطبة والحديث فشرع فيها الحمد، وبذلك نكون نقتدي بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى ابتدى بهما: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فهنا بدأ بالبسملة ثم ثنى بالحمد. ما المراد بالحمد؟ الحمد هو الوصف بالفعل الاختياري الجميل باللسان، الوصف باللسان للفعل الاختياري الجميل على وجه الاستغراق. الحمد هنا هل هي عامة أو خاصة؟ فالألف واللام هنا هل هي للاستغراق بحيث تشمل جميع أنواع المحامد، أو هي عهدية للعهد، كأنه يقول الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص لله، أما غيره فقد يكون له حمد لكنه ليس حمدا كاملا. هذان قولان لأهل العلم: القول الأول أن الألف واللام للاستغراق فتكون عامة، ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لك الحمد كله، فدل ذلك على أن جميع الحمد يكون لله سبحانه وتعالى. لكن هذا تعرفون أن أهل العلم قد تكلموا في إسناده، فإنه قد ورد في مسند أحمد وغيره من طريق اثنين من الصحابة، طريق حذيفة، لكن فيه رجل مجهول لم يسمى، والحديث الذي فيه رجل مجهول لا يعول عليه. والطريق الثاني ورد أيضا في المسند وفي غيره في السنن من طريق عبيد بن رفاعة الزرقي، ولكن كثيرا من أهل العلم تكلم فيه، قال عنه الذهبي وغيره بأنه منكر، وإن كان إسناده مستقيما، لكن أهل العلم تكلموا في شيء من ألفاظه في المتن، فاستدلوا بذلك على نكارة لفظه. والقول الآخر بأن الألف واللام للعهد، يكون المراد الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص يكون لله، وأما غيره فيجوز حمده. واستدلوا على ذلك بما ورد من حمد بعض الناس ومن ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الناس، وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لا بحمدك ولا بحمد أحد من الناس، بحديث الإفك لما نزلت آيات براءتها رضي الله عنها، قال الحمد لله الذي أنزل الكتاب. أنزل النزول يأتي من العلو، وكلمة أنزل قد وردت في القرآن في عدد من المواضع، قال تعالى تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فأنزل واردة بالنسبة للقرآن في مواطن عديدة. وكذلك ورد لفظ نزل في حذف الهمز وتشديد الزاي، وقد اختلف أهل العلم في الفرق بين هذين اللفظين، ولذلك نجد أن هذين اللفظين يستخدمان في مواطن فيفرق بينهما، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل، وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فدل ذلك على وجود فرق. وقال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، فدل ذلك على وجود الفرق بينهما. فقال طائفة بأن الكتب السابقة يقال فيها أنزل، وذلك لأنها نزلت جملة واحدة، ولكن القرآن لم ينزل جملة واحدة وإنما نزل مفرقا، ولذلك يقال فيه نزل. ولكن هذا اللفظ أنزل قد ورد في القرآن في مواطن عديدة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فوصف القرآن بأنه بكونه منزل أنزل، ولذلك قال طائفة بأن هذا يعارض قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة، فوصف القرآن بفعل نزل مع قوله جملة واحدة. ولذلك اختار طائفة لأن الفرق بينهما أن أنزل لما تم إنزاله واستقر ولم يبق منه شيء، ونزل لما كان مستمرا إنزاله، فما استمر إنزاله يقال فيه نزل، وما كمل إنزاله يقال فيه أنزل. وعلى كل فالأمر ليس قاطعا، قوله الكتاب مأخوذ من كتب، والمراد به القرآن العظيم، فالقرآن العظيم يطلق عليه اسم الكتاب. ولذلك في حادثة الجن ذكر الله عز وجل عن الجن أنهم سموا ما سمعوه قرآنا وسموا ما سمعوه كتابا، والمسموع شيء واحد. تبيانا لكل شيء، يعني موضحا ومبينا لكل شيء، كما في قوله جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني موضحا ومبينا. ولذلك ورد عن عدد من الصحابة بأن هذا القرآن فيه بيان كل شيء، ابن مسعود وابن عباس وجماعة. وتبيانا لكل شيء قيل المراد به مما تحتاجون له من أمور آخرتكم، وقيل تبيانا لكل شيء المراد به الأحكام الشرعية، فالقرآن قد احتوى على جميع الأحكام الشرعية. وجعلهم يذهبون لذلك أنهم يجدون شيئا من أمور الدنيا ومن أمور الناس في صناعاتهم وبيعاتهم وأعمالهم وما يستجد لهم من معرفة بأمور كونية لا يجدونه في هذا الكتاب. قال ابن مسعود رضي الله عنه قد بين لنا في القرآن كل علم وكل شيء. قال المؤلف وهدى للمتقين. الهدى للعلماء فيه قولان مشهوران، القول الأول أن الهدى يراد به العلم، فالهدى وما يعرفه الإنسان ويعلمه من الصواب والحق، ولا يدخل في مسمى الهدى عندهم العمل. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى العلم ودين الحق العمل. وقال طائفة بأن الهدى يشمل العلم والعمل، واستدلوا عليه بمثل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم لكنهم لم يعملوا بهذا العلم، كاليهود ومن ضل من علماء هذه الأمة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالضالون هم من عندهم عمل لكن ليس عندهم علم يستند إليه هذا العمل، كالنصارى ومن وافقهم من عباد هذه الأمة. فقوله اهدنا شمل الأمرين العلم والعمل، وهو سبيل الذين أنعم الله عز وجل عليهم. وأنتم تعلمون أن الهداية تطلق على هداية الدلالة والإرشاد، من دل غيره على طريق الحق والصواب قيل هداه، لذلك قال تعالى ولكل قوم هاد، وقال جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. والنوع الثاني من أنواع الهداية هي هداية الإلهام والتوفيق، كما في قوله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكذلك يأتي لفظ هدى في القرآن والسنة بمعنى قضى وقدر، كما قال تعالى والذي خلق والذي قدر فهدى، وكما قال جل وعلا في سورة طه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وكذلك تطلق الهداية في القرآن على المصير الحسن الذي صار إليه الإنسان في آخر أمره، كما قال تعالى عن عباده المؤمنين: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، قالوه في الجنة، لهذا يعني للجنة. نعم. قال: للمتقين. ما المراد بالتقوى؟ مأخوذ من الفعل وقاء، من الوقاية، بمعنى أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. والتقوى قد جاءت النصوص بالأمر بها، وقد ورد معنا شيء من النصوص في ذلك في أول كلمتنا هذه. وقوله هنا هدى للمتقين فيه دلالة على أن التقوى سبب من أسباب الهداية، كما في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب فيه هدى للمتقين. فالتقوى سبب من أسباب الهداية، قد تواترت النصوص بذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله، إلى غير ذلك من النصوص. فحينئذ من أسباب التعلم، من أسباب فهم العلوم الشرعية، هو التزام طاعة الله عز وجل. فمن التزم التقوى والطاعة أفهمه الله علوم الشريعة. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد بمعنى أقر وأعترف وأعلم. والأصل في الشهادة أن يكون لما شوهد وعوين بالعين، هذا الأصل فيها. ويطلق لفظ، ولذلك يقال عالم الغيب والشهادة، فالغيب ما غاب عنا، والشهادة ما شهدناه وأحسسنا به بحواسنا. ولكن لما كان هذا الأمر متيقنا يقينا جازما لا شك معه، أصبح الإقرار بذلك والاعتراف به بمثابة المشاهد عيانا. ألا إله، إله بمعنى معبود، إله بمعنى معبود، خلافا للطوائف الأخرى. أنتم تعرفون أن الحلولية يقولون لا إله يعني لا موجود إلا الله، وهذا كلام خاطئ. وخلافا للمعتزلة الذين يريدون أو يفسرون هذه الشهادة بنفس الصفات، يعني يقولون لا قديم إلا الله وصفاته ليست قديمة. وخلافا للأشاعرة الذين يفسرون هذه الشهادة بتوحيد الربوبية، فيقولون لا إله إلا الله يعني لا خالق ولا رازق إلا الله. وكل هذه خطأ على خلاف مدلول لغة العرب. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا إلى قول لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، مما يدل على أن قول هذه الطوائف كلها قول خاطئ يخالف لمدلول هذه الآية. فيكون المراد بقوله لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. ويتضمن ذلك أيضا الإقرار بذلك والعمل به، فكأنه يقول لا معبود أو لا يستحق العبادة أحد إلا الله، وكذلك لا أعبد إلا الله، لأن من عبد غير الله ولو كان يقر باستحقاق الله بالانفراد بالعبادة فإنه لا يغني عنه ذلك شيئا. ولذلك ذكروا أن هذه الشهادة لها شروط: أولا العلم بمعناها ودلالتها، فمن لم يكن عالما بها فإنه يكون حينئذ ليس ممن دخل في النصوص الشرعية الواردة بسلامة من قال أو بمصير من قال هذا اللفظ إلى الجنة. وكذلك من شروط هذه الشهادة اليقين الجازم بصحة هذه الشهادة والإخلاص بقول هذه الشهادة بحيث يبتغى بها ما عند الله عز وجل، وكذلك الصدق، وكذلك المحبة والانقياد لها ظاهرا وباطنا مع القبول لها. ودل على هذه القيود ما ورد من النصوص الشرعية من تقييد قول هذه الكلمة بهذه القيود. ففي بعض الألفاظ من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه، وفي بعضها من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، إلى غير ذلك من النصوص. ومن القواعد المقررة أنه إذا ورد عندنا لفظان أحدهما مطلق والآخر مقيد فإننا نقيد المطلق باللفظ المقيد. قال المؤلف هنا الملك، يعني أن الله عز وجل يملك كل شيء، كما قال سبحانه لله ملك السماوات والأرض، والنصوص في ذلك دالة أو صريحة في إثبات أن الملك الحقيقي هو لله عز وجل. فكل من ملك شيئا فهو وما ملكه ملك لله سبحانه وتعالى. ثم في الآخرة تصفو هذه الصفة لله عز وجل، بمعنى أنها تكون بمعنى أنها تتمحض الأملاك لله عز وجل. ولذلك يقول سبحانه في ذلك اليوم أنا الملك، أين ملوك أهل الأرض. قوله الحق يعني الذي لا يمتري عليه باطل، فالحق قد تكون عائدة لله عز وجل وقد تكون لصفة الملك. المبين بمعنى الواضح البين الذي لا يعتريه غموض أو خفاء، قال تعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق. والشهادة بهذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله قد شهد الله عز وجل بها، وشهد بها الملائكة، وشهد بها العلماء. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه الشهادة لا تكفي وحدها، بل لابد معها من الشهادة الأخرى بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الشهادة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. لذلك قال المؤلف بعده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والعبودية مقام عظيم، مقام شريف، ولذلك وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في أعظم المنازل وفي أرفع الدرجات. وصفه عند إنزال الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وصفه بذلك عند الإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده. وهذا الوصف، وصف العبودية، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أيضا شامل لجميع الناس. فإن العبودية كما تعلمون على صنفين: عبودية عامة لجميع المخلوقات المؤمن والكافر، وعبودية خاصة لأهل الإسلام والإيمان. والمراد هنا بهذا اللفظ ما يشمل المعنيين، لكن هذا المعنى وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكل مسلم مؤمن موحد فهو عبد لله سبحانه وتعالى بالعبوديتين. فلماذا عبر بالعبودية في الشهادة؟ العلماء في ذلك قولان: قيل لنفي الغلو، لأن لا يوجد في الأمة من يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم فيعتقد أنه فوق منزلته. والقول الثاني أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية من أجل كونه خير من قام بحقوق العبودية فلذلك وصف بها. وقوله هنا ورسوله يعني أن الله سبحانه وتعالى أرسله إلى الناس للدلالة على الخير وعلى سلوك الصراط المستقيم. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد رسول الله، ومقتضى الرسالة أن نصدق ونوقن بما جاء به الرسول، وكذلك من مقتضى هذه الرسالة أن نطيعه في أوامره وفي نواهيه، ومن مقتضى الرسالة أيضا ألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء به هذا النبي الكريم، فلا نخترع عبادات جديدة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله هنا الصادق فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، وقد وصفه الله عز وجل بذلك، بل وصف جميع المرسلين بذلك، قال تعالى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. قوله الأمين يعني أنه مؤتمن على تبليغ هذه الشريعة وإيصالها للناس أجمعين، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم قد اتصف بصفة الأمانة ولا يأتينا شك في ذلك. قوله صلى الله عليه صلى، قيل إن معناها أثنى الله عليه كما قاله أبو العالية والجماعة، وهذا هو الصواب في هذا اللفظ، وقال طائفة لأن معنى صلى الله عليه يعني أن الله قد رحمه، وهذا المعنى قد رد بقوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فلو كان معنى الصلاة هو الرحمة لم يكن لذكر الرحمة بعد الصلاة فائدة، فدل ذلك على المغايرة بين اللفظين. صلى الله عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، أتى بلفظة على هنا لأن كثيرا من النحاة وأهل اللغة لا يستجيزون عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور، فهنا عليه الهاء ضمير مجرور، فلا يجيزون أن يقولوا أن يقال صلى الله عليه وآله، وذلك لأنهم يوجبون إعادة العامل في الاسم الظاهر المعطوف على ضمير مجرور، كما في قوله تعالى فخسفنا به وبداره فذكر الباء. وإن كان طائفة من النحاة لا يجيبون ذلك ويصححون عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور ويستدلون عليه بمثل قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على إحدى القراءات، فعطف الأرحام على الضمير المجرور في قوله به، ولذلك قال بعض النحاة إن سمعت فلانا حمزة يقرأ بها أخذت نعلي وتركته، لأنهم لا يستجيزون مثل هذا، وأنتم تعلمون أن القراءة لابد أن تكون موافقة لوجه من أوجه اللغة. والصواب جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور لهذه الآية، وهي قراءة سبعية متواترة لا إشكال فيها، ولقوله سبحانه يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فقوله ومن اتبعك معطوف على الكاف. وإن كان جمهور النحاة قالوا هذه جائزة لأنه هنا فصل بين الاسم الظاهر وبين الضمير، فقال حسبك الله، فإذا فصل بين الضمير وبين الاسم الظاهر جاز ذلك. فنقول إذا جاز ذلك عند الفصل فنقيس عليه جواز عطفه عليه عند الوصل. قوله هنا آله، للعلماء في ذلك أقوال متعددة ترجع إلى قولين في تفسير الآل. القول الأول أن المراد بالآل هم الأتباع لقوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والمراد بآل فرعون هنا هم أتباعه، لأن من آل من قرابة فرعون ما هو مؤمن، وقال طائفة بأن المراد بالآل هم القرابة لقوله تعالى، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ولقوله سبحانه إن قالوا إنا وصلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، فاستثنى المرأة من الأهل، والأصل في الاستثناء يكون استثناء حقيقيا، فتكون المرأة من آل لوط ومع ذلك ليست من أتباعه، ولذلك لم تنجو من العذاب. قوله هنا وأصحابه، من المعلوم أن المراد عند علماء الشريعة في الأصحاب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قوما يغزون فيقال لهم هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على مزية هذه الرؤية فأثبتت الصحبة بها. واشتراط الزمن والبقاء واللبث عند النبي صلى الله عليه وسلم مدة للاتصاف بهذا الوصف وصف الصحبة، هذا إنما يكون في مبحث حجية قول الصحابي، وأما في مبحث عدالة الصحابة وفي مبحث إثبات وصف الصحبة فهذا يكون لكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاءت النصوص ببيان مزية الصحابة وعلو درجتهم، قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء، فوصفهم بصفات جليلة وأثنى عليهم، وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والنصوص في فضل الصحابة وبيان مكانتهم كثيرة، ومن خص الصحبة بمن أسلم قبل فتح مكة فهذا قد أخطأ خطأ جازم، قد أخطأ خطأ قاطعا وخالف دلالة النصوص الشرعية، ونجزم بخطأ قوله ومخالفته للحق والصواب وأنه على معتقد فاسد وخاطئ. قوله هنا والتابعين، يعني من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وحينئذ يكون هذا الاسم شاملا للصحابة والآل. وقد يقال في التابعين بأن المراد بهذا اللفظ هم من اتبع الصحابة، يعني والتابعين للصحابة، كما في قوله سبحانه والسابقون الأولون من الأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات، وكلاهما مراد ولا مانع منه. وسلم التسليم هو التحية، والله عز وجل يسلم على أوليائه الصالحين وعلى أنبيائه، قال تعالى سلام قولا من رب رحيم. وجمع المؤلف هنا بين الصلاة والسلام اقتداء بما ذكره الله عز وجل في سورة الأحزاب، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم عليه. قال المؤلف بعد ذلك أما بعد، يعني مهما يكن من أمر بعد ذلك فهذه مقدمة في التفسير، تقدم معنا المراد بذلك تعين على فهم القرآن، يعني تساعد على فهم القرآن، وتقدم معنا أن من القرآن ما يظهر بدلالة اللغة فلا يحتاج فيه إلى تعلم مثل هذه القواعد، مثل لفظ السماء لفظ الأرض ونحو ذلك، ومنها ما يحتاج إلى استنباط معتمد على قواعد
ووصول التفسير وهو المراد هنا القرآن العظيم. فالقرآن عظيم بمعنى أنه معظم. الجدير يعني الذي يستحق أن تصرف له الهمم، بأن يتوجه العباد إلى هذا القرآن في فهم معناه ومعرفة دلالته. ففيه يعني في القرآن الهدى والنور. لا شك أن القرآن فيه هدى، كما قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكما قال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، وهدى وبشرى للمؤمنين. والنور بمعنى أن هذا القرآن فيه النور، وهو نور يهتدى به إلى الصراط المستقيم. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم، كما في قوله سبحانه: ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال المؤلف هنا: تنزيل القرآن، يعني أن هذا القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى. وسيذكر في هذا الفصل أقوال أهل العلم وأقوال الناس في هذه المسألة. أجمعوا، المراد بالإجماع الاتفاق، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي، هذا هو المراد بالإجماع. والواو هنا واو الجماعة تعود على أحد أمرين: إما على الصحابة رضوان الله عليهم، وإما على أهل المعتقد الصحيح، أو يكون المراد الجميع الصحابة والسلف ممن سار على منهجهم وطريقتهم، على أن القرآن كلام الله حقيقة. فالقرآن أراد به المؤلف هذا الموجود بين أيدينا، كما قال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون به بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالمراد هذا الذي بين أيدينا، كلام الله حقيقة، بمعنى أن الله عز وجل قد تكلم به حقيقة، يعني ليس على سبيل المجاز. والدليل على أن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن الذي بين أيدينا حقيقة النصوص الشرعية المتكاثرة في الدلالة على ذلك. قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فدل ذلك على أن المسموع هو كلام الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. فسماه كلام الله، وسمى وجعل المسموع هو كلام الله. والأصل في الكلام هو الحقيقة وليس المجاز. منزل غير مخلوق، يعني أن الله عز وجل قد أنزله من عنده، كما قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ونزلنا عليك الكتاب، ونحو ذلك من النصوص. قوله غير مخلوق، فإن صفات الله عز وجل ليست مخلوقة، والقرآن كلام الله، وكلامه صفة من صفاته، وحينئذ لا يكون مخلوقا. وهذا قول أهل السنة قاطبة، لا شك عندهم في ذلك ولا مرية. وأنتم تعرفون ما حصل لأمة الإسلام في هذه الكلمة في العصور الأول، سمعه ولا شك أن الله عز وجل يتكلم، فإنه قد وصف الله نفسه بالكلام، وكلم الله موسى تكليما، وصف نفسه بأنه بالقول، إنما قولنا لشيء، وقال الله لا تتخذوا، ووصف نفسه بالنداء، ناداه ربه، ووصف نفسه بالمناجات، منزل غير مخلوق، سمعه جبريل، يعني أن جبريل عليه السلام، جبريل هو أحد الملائكة الموكل بإنزال الوحي الذي تحصل به حياة القلوب من الله عز وجل. فجبريل عليه السلام هو الذي سمعه من الله سبحانه وتعالى، ونزل هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى إلينا. والنصوص في الدلالة على أن جبريل قد أنزل هذا الكتاب كثيرة. قال سبحانه: قل من كان عدوا لله، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. وقال جل وعلا في سورة النحل: قل نزله روح القدس من ربك. فوصف هذا الملك الكريم جبريل عليه السلام بإنزال هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا المسموع هو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة. ومن هنا نعلم أن من وصف أن من نفى هذه الصفة فهو خاطئ صفة الكلام، أو نفى أن يكون القرآن كلام الله فإنه خاطئ لمخالفته للنصوص الشرعية. وهو يعني هذا القرآن هو الذي نتلوه بألسنتنا، فالمتلو حقيقة هو كلام الله، وهو المسموع كما في قوله تعالى: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. إنا سمعنا وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فهذا المتلو هو القرآن الذي هو كلام الله وهو المسموع. ثم قالوا بعد ذلك: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. فالمسموع هو كلام الله عز وجل حقيقة الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين، يعني أن هذا الموجود بين الدفتين هو كلام الله، والدفتان هما غلافا المصحف اللذان يكونان في أوله وفي آخره لحفظه وصيانته. فما بين الدفتين هو كلام الله سبحانه وتعالى. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: القرآن هو ما بين الدفتين. قال: وما في صدورنا، يعني أن الذي يوجد في الصدور هو كلام الله حقيقة وهو القرآن حقيقة، مسموعا يعني أن هذا المسموع هو كلام الله، ومكتوبا يعني أن المكتوب هو كلام الله، ومحفوظا، المحفوظ في الصدور هو كلام الله سبحانه وتعالى. وكل حرف من هذا القرآن مثل الباء والتاء هو من كلام الله عز وجل. كان الأولى بالمؤلف أن يجعل من قبل كلام الله التبعيضية، لأن ليس كل كلام الله هو حرف الباء والتاء، أو يقول: وكل حرف منه كلام لله. وإن كان أهل اللغة لا يرتضون ذلك، لأن الكلام عندهم هو اللفظ المفيد. كلامنا كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. فلو قال كالباء والتاء من كلام الله لكان أولى وأحسن. غير مخلوق يعني أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، كما قال جل وعلا: له الخلق والأمر، فدل ذلك على أن الأمر مغاير للخلق. قوله: منه بدأ، يعني منه ظهر، ظهر منه سبحانه وتعالى فهو المتكلم به. وإليه يعود، يعني يرفع من الصدور والمصاحف في آخر الزمان، فلا يبقى منه آية كما وردت بذلك بعض الآثار. وهذا اللفظ منه بدأ وإليه يعود ورد عن ابن عباس رضي الله عنه في إسناد جيد، وهو كلام الله، يعني أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى حروفه ومعانيه. فليس الحروف هي وحدها كلام الله دون المعاني، وليست المعاني دون الحروف هي كلام الله سبحانه وتعالى. وحينئذ نعرف أن الكلام يشمل أمرين: الحروف والأصوات، ويشمل أيضا المعاني. هذا مفهوم الكلام. فلو وجدت معاني بدون أصوات وحروف فإنه لا يكون كلاما. ولذلك لما ذكر الله عز وجل مريم عليه السلام وذكر أمرها فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ثم بين أنها خرجت إلى قومها وأنها أشارت إليهم، فوجود الإشارة يدل على وجود معنى، ومع ذلك لم يسمى كلاما منها ولم تكن حانثة في قسمها. وكذلك لما ذكر الله عز وجل عن عمران عليه عن زكريا عن عمران عليه السلام عن زكريا عليه السلام أنه جعل الله له آية ألا يكلم الناس ثلاثة أيام، ثم خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، فالإيحاء هذا فيه معنى، ومع ذلك لم يكن مخالفا للآية التي أوتيها زكريا عليه السلام. ومن ذلك أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ومع ذلك جعل ما يرد على النفوس من المعاني لا يبطل الصلاة بخلاف الألفاظ. ومن ذلك ما ورد ما أجمع عليه العلماء أن من حنث لا يتكلم أن من حلف لا يتكلم فإنه لا يحنث إلا بصدور الأصوات والحروف. فلو كان في نفسه معان لم يتكلم بها ولم يصدر بها أصواتا فإنه لا يسمى متكلما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. فدل ذلك على أن الكلام مخالف لما في النفس من المعاني والأحاديث. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أقوال المخالفين، فذكر الطائفة الأولى قال: وبدعوا، يعني أن من قال هذه المقالات فإن قوله بدعة مخالفة للشريعة وضلالة. القول الأول أن كلام الله هو ما فاض على النفوس من العقل الفعال أو غيره، وهذا قول الفلاسفة والصابعة. والفلاسفة هم من يتكلمون في حقائق الأشياء، هذا المراد بالفلسفة. والصابعة يعني الذين خرجوا عن الديانات وعن وحي الأنبياء، هذا المراد بالصابعة. فالفلاسفة والصابعة يقولون إن كلام الله هو المعاني التي تفيض على النفوس، وهم في الحقيقة لا يخصونه بالأنبياء، بل يقولون إن كلام الله يفيض على جميع النفوس ولا يختص بالأنبياء. فتخصيص المؤلف لقولهم بالأنبياء فيه ما فيه ليس صحيحا، ولا شك أن هذا القول ضلالة وأنه خطأ، ويدل على خطأه أن الله أرسل الأنبياء إلى الناس، فلو كان كلام الله يحصل بما يفيض على النفوس لم يحتج إلى إرسال الأنبياء. والقول الثاني أن القرآن مخلوق في جسم من الأجسام، وأن كلام الله مخلوق في جسم من الأجسام، وهذا قول المعتزلة. المعتزلة سموا المعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري لما قالوا بتخليد فاعل الكبيرة، والجهمية أتباع جهم بن صفوان، فهؤلاء ينكرون أن يكون الله متصفا بصفة الكلام، ويقولون وصف الله أو إسناد الكلام إلى الله بمثابة قولنا ناقة الله وبيت الله، فإن الناقة والبيت مخلوقة فكذلك الكلام. ولا شك أن هذا كلام خاطئ، لأن الكلام معنى، وبيت الله وناقة الله أعيان، وفرق بين إضافة الأعيان وإضافة المعاني، فالأعيان إذا أضيفت إلى الله فإنها مخلوقة، أما المعاني إذا أضيفت إلى الله فإنها ليست مخلوقة، مثل وجود الله، حياة الله، علم الله إلى غير ذلك. وهم قالوا بأن الذي حملهم على ذلك تنزيه الله سبحانه وتعالى من مماثلة المخلوقين، لأن المخلوقين يتصفون بصفة الكلام، وتنزيها لله عن مماثلة المخلوقين نقول بأنه لم يتصف بهذه الصفة. وهذه الحجة ليست بلازمة، لأننا لم نكيف هذه الصفة ونقول بأنها مماثلة، ولم نمثلها ونقول بأنها مماثلة لكلام المخلوقين، فإننا نقول كلام يليق بالله سبحانه وتعالى ليس مماثلا لكلام المخلوقين. فإن قالوا بأننا لا نعهد إلا كلاما مماثلا للمخلوقين، قيل إن النصوص الشرعية قد دلت على أن كثيرا من الأشياء تتكلم بكلام ليس مماثلا لكلام المخلوقين، ولا يحتاجون معه إلى أدوات الكلام التي يحتاجها بنو آدم. فذكر الله عز وجل أن الشهود، أن الجلود تتكلم، قال سبحانه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله، وبين أن الأيدي والأرجل تتكلم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، والميزان يتكلم والحصى تكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهم يحتجون بمثل قوله سبحانه الله خالق كل شيء، قالوا والقرآن شيء فيكون مخلوقا، وهذا من عدم فهمهم لدلالة اللغة، فإن كل شيء المراد بها كل شيء بحسبه، كما قال جل وعلا تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فلم تدخل المساكن في قوله كل شيء، ولم تدخل السماء ولم تدخل الأرض. ثم إن المعتزلة خالفوا هذه الآية عندما قالوا إن أعمال العبد لا يخلقها الله، وإنما هي مخلوقة للعبد نفسه، فلم يستدلوا بعموم الآية. القول الثالث قول المؤلف هنا أو في جبريل، يعني أن الله قد خلق هذا القرآن الذي بين أيدينا في نفس جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما، كالكلابية والأشعرية. فالكلابية والأشاعرة يقولون كلام الله صفة ذاتية ملازمة لذات الله، لا تحدث بقدرة الله ولا مشيئته، وهي صفة قديمة كلها حصلت في القدم في الأزل، والله سبحانه وتعالى لا يتكلم بعد ذلك، وإنما هي صفات ذاتية معاني. وقالوا هذا الكلام هو معاني نفسية وليس أصواتا وحروفا. طيب، فقلنا لهم هذا القرآن الذي بين أيدينا، قالوا هذا القرآن الذي بين أيدينا هذا مخلوق، يماثل تلك المعاني، فهو عبارة عن تلك المعاني أو حكاية عنها. وهذا القول خطأ، يرده قوله سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما قال يسمع ما هو عبارة عن كلام الله أو ما هو حكاية عن كلام الله. وكان من استدلالاتهم قوله سبحانه: إنه لقول رسول كريم، فدل على أن هذا القول للرسول. وهذا الاستدلال خطأ، لأنه قال هنا لقول رسول كريم، أضافه إلى المبلغ ولم يضفه إلى المنشئ للكلام بدلالة قوله رسول. والرسول فيها إشارة إلى أنه يبلغ هذا الكلام. ويدل على ذلك أنه مرة جعله من قول رسول بمعنى جبريل عليه السلام، ومرة قول رسول بمعنى محمد صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن هذا القول ليس منسوبا إليه، وأنه لم يخلق في نفسه، وإنما هو مبلغ له، وإلا لكان القرآن متناقضا. ويدل على ذلك أن هذا القرآن يحرم مسه، ولو كان هذا القرآن مخلوقا وهو عبارة عن كلام الله لما حرم مسه، ولكان مماثلا لغيره من المخلوقات. ويلزم على قول الأشاعرة أن الأخرس يكون متكلما، لأن الأخرس فيه معاني نفسية، ومع ذلك لا يقال بأنه متكلم. ولذلك كفر الله عز وجل من قال بأن هذا القرآن من قول محمد صلى الله عليه وسلم وكلامه، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. الطائفة الرابعة قالت إن كلام الله حروف وأصوات قديمة أزلية كالكلامية، يعني كبعض أهل الكلام، فهم يقولون كلام الله حروف وأصوات صحيح، لكنها قديمة أزلية. هذا القول خطأ، فإن صفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد، فوصف القرآن بأنه قديم بمعنى أنه أزلي خطأ، لأن الله عز وجل يتكلم متى شاء، لم يزل متكلما ويتكلم متى شاء ولا يزال يتكلم، وبعض كلامه سيكون في يوم القيامة سلام قولا من رب رحيم. وحينئذ فالقول بأن كلام الله صفة قديمة وأنه لا يتكلم بعد ذلك وأنها لا تتعلق بالمشيئة كلام خاطئ ترده هذه النصوص. ويدل على ذلك قوله سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك، فدل على أن هذا القول حصل بعد السماع، وأن السماع حصل بعد قولها. وقولها ليس قديما قطعا، ليس قديما قطعا، فدل ذلك على أن بعض الكلام ليس قديما، وأن صفة الكلام وإن كانت قديمة النوع لكن بعض آحادها حادث، فإن الله يتكلم متى شاء لا مانع منه، لا مانع له من صفة الكلام. الطائفة الخامسة، بعض هذه الطائفة يستدلون بقوله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين، قالوا فدل ذلك على أنه قديم، إذا لم يكن في زبر الأولين، إذ لو كان إذ كونه في زبر الأولين دليل على قدمه. والصواب أن المراد بهذه الآية ذكر هذا الكتاب، وإنه لفي زبر الأولين، يعني أن ذكر هذا الكتاب في زبر الأولين، ووصف هذا الكتاب والإخبار به والبشارة به موجودة في الصحف الأولى، كما في قوله تعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وأنتم تعلمون أن حضور الأعيان قد يكون حضورا بعينه، وذكر الأعيان يكون ذكرا للأعيان بذاتها، وقد يكون حضورا ذهنيا لها فنستحضر صورة الشيء، وقد أتكلم به باللسان، وقد أكتبه فيكون الحضور حضور الأعيان حينئذ على هذه الأمور الأربعة. فمنزلة الوجود أو أقسام وجود الأعيان على أربعة أقسام: وجود عيني بذاتها، ووجود بالأذهان وجود ذهني، ووجود لساني، ووجود كتابي. القول الخامس أن كلام الله حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل، يعني أنه لا يوجد في الأزل كلام لله عز وجل. وهذا قول الهاشمية والكرامية، فهم يقولون إن الله لم يكن متكلما في الأزل ثم حدثت له صفة الكلام بعد ذلك، وهذا القول لا شك أنه خطأ، فإن الله عز وجل لم يزل موجودا بصفاته. ثم ذكر بعد ذلك مسائل اللفظية، قال: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي. كلمة لفظي تحتمل أمرين: تحتمل الفعل الذي هو التلفظ، وتحتمل الملفوظ، وتحتمل الملفوظ. فحينئذ لما ترددت بين هذين الأمرين وأحدهما مخلوق وأحدهما غير مخلوق امتنعنا من إطلاق هذا اللفظ، فلا نقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق. لماذا؟ لأنه يتردد بين أمرين: الملفوظ الذي هو كلام الله، وفعل العبد الذي هو التلفظ. ولذلك المصدر تنتبهون له، لأنه يطلق على الفعل وعلى المفعول، مثل كلمة خلق، خلق تطلق على الفعل وتطلق على المفعول، على فعل الله خلق يقال له، ويطلق كذلك على المفعول المخلوق مثل السماوات والأرض، هذا خلق الله. فحينئذ ننتبه، ما يقال الخلق قديم، يعني ننظر إلى أحد الأمر، هل المراد الصفة التي هي صفة لله عز وجل والله خالق قبل وجود المخلوقات، أو يقال المراد به المخلوق، فحينئذ يكون موجودا مخلوقا حادثا. ولذلك بعض الناس لم يفهم كلام شيخ الإسلام في بعض مواطنه، فلما وجد كلمة أن خلق الله، أن أهل السنة يقولون إن خلق الله قديم، ظن أنه يريد المخلوقات، وظن أن الشيخ يقول بقدم العالم المخلوق، وهذا كلام خاطئ وليس مرادا للشيخ، وإنما المراد للشيخ أن صفة الخلق صفة قديمة لله عز وجل، لأن بعض الناس يقولون إن الله لم يكن خالقا في الأزل، وأن صفة الخلق استجدت له، كما هو قول الهاشمية والكرامية في مسألة الكلام. فالمقصود أن المصدر قد يطلق ويراد به الفعل، وقد يراد به المفعول، وحينئذ نتوقف في هذا اللفظ. وهذه قاعدة في المتردد بين أمرين أننا نتوقف فيه، ولذلك لما ذكر الله عز وجل قول راعنا، لما كانت تحتمل الأمرين من المراعاة ومن الرعونة، نهى الله عز وجل عنها. وهكذا كل لفظ يتردد بين معنيين، أحدهما سائغ والآخر ممنوع، فإنه يمنع منه. ولذلك قولنا لفظي بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق يحتمل أمرين، فإن فصلنا فقلنا الملفوظ غير مخلوق، والتلفظ الذي هو فعل المكلف هذا مخلوق، فحينئذ لا بأس به. وأما أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق هذا يخالف هذه القاعدة. ولذلك الجهمية لما أرادت أن تلبس على الأمة قالوا لهم ما تقولون في لفظنا بالقرآن.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.